ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن التقرير الذي صدر مؤخرا عن مبادرة الشفافية السودانية في المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، والتقرير خصص الحديث عن انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان، استعراض للفساد وانعدام الشفافية في القطاع الصحي. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ أنور الحاج، كبير الباحثين في منظمة الديمقراطية أولا ومسؤول مبادرة الشفافية السودانية، لنستعرض محتويات هذا التقرير الذي يعني احتوى على الكثير من المعلومات المفيدة والجيدة التي تساعد على فهم وتحليل سياسات الحكومة السودانية في القطاع الصحي، وهو أحد القطاعات الهامة في التنمية البشرية في السودان. أستاذ أنور الحاج، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا جزيلا لك على تفضلك وحضورك الدائم معنا في راديو دبنجا.
مرحبا رشيد سعيد، شكرا جزيلا وشكرا لهذه الاستضافة.
طيب أستاذ أنور، يمكن أنا داير أبدأ معك يعني ليه أنتوا عملتوا تقرير في هذا الموضوع بالذات في التوقيت ده، يعني ودايرك تستعين لنا يعني بالجداول اللي أنتوا يعني دعمتوا بها هذا والإحصائيات اللي دعمتوا بها هذا التقرير. التقرير اللي جاء في 59 صفحة يعني يتحدث عن تدهور القطاع الصحي وغياب الشفافية والفساد.
شكرا رشيد. الاختيار القطاع الصحي لأن القطاع الصحي هو واحد من أهم، مش بس إذا لم يكن الأهم، وفي كل القطاعات اللي بتقدم خدمات للمواطنين السودانيين، مش من ناحية الناحية العلاجية فقط، لكن حتى من الناحية بتاعة الوقاية، ومن الناحية بتاعة البيئة الصالحة، من ناحية بتاعة المياه الصالحة للشرب. فكل هذه العوامل تدخل تحت نطاق القطاع الصحي، يعني مش المستشفيات والمراكز الصحية فقط، لكن يشمل حتى المبيدات واستعمالها وكثير من الأشياء التي تؤثر على صحة الإنسان. فمن هذه واحدة. ثاني إنه القطاع الصحي حسب الدستور وحسب القوانين وحسب اللوائح العالمية، سواء من منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية، هو يقع في إطار حقوق الإنسان، حقوقه في التنمية وحقوقه في الحياة. إهمال القطاع الصحي في السودان نحن بنفتكره غير تقصير من جانب الحكومة وغير تأثره بعمليات الفساد الجارية، إنه هو حق إنساني، حق لمساعدة الإنسان في حق الحياة، اللي هو الحق الأول والأساسي قبل كل الحقوق الأخرى. فمن هذا الباب ولمشاهداتنا وقراءاتنا للعديد من التقارير وحتى معيشتنا داخل السودان، لاحظنا تدهور كبير في موضوع الرعاية الصحية على كافة المستويات، من عدم وجودها في بعض المناطق لتكلفة العالية، في بعض المناطق الأخرى للفساد الكبير فيها اللي هو أثر بشكل مباشر في توفير الرعاية الصحية للمواطنين السودانيين. طيب. ومن هذا الباب كان قطاع الصحة مثل قطاعات كثيرة أخرى نحن بنعمل فيها وجد مننا الاهتمام، ورأينا أنه لازم كتب حول تقرير يفصل الأشياء الموجودة داخل.
طيب أنا دار أدخل يمكن في الأوضاع بتاعت قطاع الصحة، ويمكن دار نتناولها عبر أربعة يعني محاور جاءت في التقرير منذ العام 89، يعني عام وصول هذا النظام إلى السلطة. أول حاجة، كيف ينظم القطاع الصحي يعني في السودان؟
القطاع الصحي مر بعدد من المراحل التنظيمية. إذا اتكلمنا عن من 89 من مجيء هذه الحكومة إلى السلطة، فنلقاه أيضا مر بعدد من المراحل، أهمها هي المرحلة اللي عندها علاقة بالكادر داخل هذه المؤسسة الطبية وداخل القطاع الصحي عموما. كما تذكر من السعودية في بدأت هجلة أسسها سياسية وأيديولوجية وفكرية في تطهير النظام الصحي كله من كل الكوادر الغير مساندة للانقلاب وغير مساندة للجبهة الإسلامية، وبالتالي فقط القطاع الصحي آلاف الكوادر المؤهلة، مما أدى إلى تدهور الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من المرافق الصحية. اثنين، انتهجت الحكومة سياسة هي فعلا بدأتها في 1990، اتجهت إلى رفع يدها عن دعم القطاع الصحي، واللي هو تاريخيا كان بيقع في إطار موارد الدولة. الدولة السودانية تاريخيا منذ الاستقلال ومما قبل الاستقلال هي المتكفلة بالصرف على القطاع الصحي، وبالتالي كان كل المواطنين يجلوا كل الخدمات والعلاجات والأدوية، ومتكفلة حتى مش بالجانب العلاجي والوقائي فقط، من التحصيلات والشلمبيدات حتى فيما يلي البيئة ونظافة المياه الشرب وتنظيف القنوات. وكنا نذكر إنه كيف الدورات بتاع تنظيف القنوات ورشها بالمبيدات أو العقاقير اللي بتقتل الطفيليات، يعني كان فيه برضو جانب بتاع صحة البيئة وجوانب أخرى مش العلاجي والوقائي فقط. فاتجهت الدولة إلى خصصت هذا القطاع استنادا على أفكار أنا ماذا أقول إنها مستوردة وجاية من برا، لأن حتى كلنا نذكر لما بدأت حكومة الإنقاذ في خصصت مش القطاع الصحي بس، وجاء بالمخصص كل القطاعات الأخرى، هذا لم يأتي بإملاءات من الخارج، وإنما التطبيق التخصيص وسياسة انتهاج سياسة السوق الحر بدأتها الحكومة لسبب أساسي. أولا إنها توافق آراءها، توافق منطلقات الفكرية، وثانيا لإرضاء المؤسسات التمويل الدولية والقرض عموما في إنه نحن حكومة كويسة، مهما جينا بشعارات إسلامية فنحن منتهجين سياسة السوق الحر والانفتاح، ومن ضمن هذه السياسة هو تخصيص كل القطاعات التي كانت تشرف عليها الدولة. المشكلة في هذا النهج إنه الدولة خفضت ميزانيات وزارة الصحة وكل المرافق الصحية إلى أن وصلت إلى أقل من 2% في كل الموازنات. هناك ارتفاع بسيط حدث في 2012 و2011 بناء على اتفاقية السلام الشامل وموارد البترول، فزادت النسبة لكن أصلا لم تصل إلى حتى جارتها في أوغندا وكينيا اللي عندها نسبة وزارة الصحة من مجموع ميزانية الدولة يصل إلى 12%. في السودان لم أنا بقول إنه الخصخصة ذات في القطاع الصحي المشكلة الأساسية فيها إنها حتى الخصخصة لم تتم على أسس علمية وممارسات شفافة، إنما الخصخصة واضح إنها تمت لتمكين وإسراء، يعني زيادة ثراء عضوية الحكومة وعضوية الحركة الإسلامية عموما وعضوية المؤتمر الوطني الحاكم، بدليل أنه لا تجب على الإطلاق قطاع خاص يعمل بفعالية غير ممتلك ولا غير يتحد إشراف ورعاية أحد أفراد السلطة الحاكمة أو عنده علاقة بأحد أفراد السلطة الحاكمة.
طيب يا أستاذ أنور، إذا سمحت لي يمكن قبل ما نمشي في الخصخصة أكثر، إن أنا دارس لك، هل هناك نظام للحماية الاجتماعية في السودان؟
النظام الحماية الاجتماعية ضعيفة في السودان، يعني نحن نتكلم عن تحولات كبيرة في القطاع الصحي. الحماية الاجتماعية التأمين الصحي وكل الميكانيزمات اللي تستعمل الدول في الحماية هي بالرغم انها موجودة. يعني مثلا ننظر الى صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق التأمين الصحي. الحاجة المخجلة انه التأمين الصحي التغطية فيه بالرغم من كل الحديث الذي يقال لا تتجاوز 15% من عدد سكان السودان، مع أن هناك أرقام متضاربة تأتي من صندوق التأمين الصحي. صندوق التأمين الصحي فقط لأنه يعتمد على المساهمات من المشتركين، فركز بشكل أساسي على الموظفين في الدولة، والآن بدأ يركز على الموظفين في القطاع الخاص. والدولة والقطاع الخاص عدد الموظفين فيهم أعتقد لا يتجاوز 10% من عدد السكان، 5% من عدد سكان السودان. نحن نعرف أن 70% من سكان السودان هم من العاملين في القطاع الرعوي والقطاع الزراعي، والقطاع الرعوي والقطاع الزراعي حتى الآن لم يغطي بصندوق التأمين الصحي أو صناديق الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل صناديق الزكاة وغيره. حتى الإحصاءات بتاعت الحكومة حتى في الميزانية الأخيرة التي أجيزت ما تحدث عن مثل حنرفع عدد الأسر الفقيرة التي تغطي التأمين الصحي وصندوق الرعاية الاجتماعية إلى 750,000 أسرة. 750,000 أسرة تقارن عدد هذه الأسر مع عدد السكان الذين يشيلوا تحت خط الفقر، اللي هم حسب آخر إحصاءات أكثر من 70% من عدد السكان السوداني. فلما تقارن 750,000 أسرة حتى لم تتجاوز المليون من عدد سكان السودان اللي هو ما يقارب 40 مليون نسمة. يعني دي نقطة في بحر كان أولى إنه الدولة تدعم وزارة الصحة وتدعم العلاج المجاني بدلا من دعم التأمين الصحي وصناديق الرعاية الاجتماعية الأخرى بما فيها صناديق الزكاة، لأنها الخدمات سوف تندح على كل المواطنين بدلا من التأمين الصحي. التأمين الصحي كمان برضو عنده مشاكل كثيرة، ابتداء من عدم وجود الخدمة التي يعد بها عندما تشترك وتكون عضو في التأمين الصحي، تمشي إلى كل المستشفيات ليس فيها اختصاصيين كما يجب، المستشفيات المدرجة تحت التأمين الصحي تذهب إلى صندليات ثلاثة من الأدوية موصفة من قبل الأطباء تحديد الأماكن بتاعت العلاج، المستشفيات التي تقدم الخدمات تحت التأمين الصحي غير موجودة أو بتقع على مسافات بعيدة، عندما تتعالج خارج إطار التأمين الصحي موضوع استرداد الفيلة التي دفعتها هذا موضوع ضخم جدا وبياخذ وقت طويل عشان تتعالج، وأشياء كثيرة وحديث كبير عن الفساد في التأمين الصحي من حيث المعدات المستجلبة من حيث الأدوية.
طيب أنا قبل ما نتحدث عن الفساد أستاذ أنور، أنا دارك تحدد لنا هل هناك آليات للرقابة على القطاع الصحي والتأكد من أنه بيقوم بدوره، ولا المسألة يعني أطلقت بالكامل للقطاع الخاص على ما يريد؟
شكرا رسول، ده سؤال مهم باعتبار واحدة من الأشياء اللي احنا ركزنا عليها في هذا التقرير، هو القواعد والنظم التي تحكم عمل القطاع الصحي في السودان. فبالرغم من وجود وزارة الصحة ووجود عدد من مثلا زي صناديق التأمين الاجتماعي إلى ومجال المجلس القومي للسموم والمجالس الصيدليات وكل هذه المؤسسات بتشريعاتها في مشكلة كبيرة بتاعة إشراف، يعني كأنما برغم وجود وزارة الصحة لكن علاقتها مع كل الأجهزة الرقابية والنظم القائمة هي علاقة ضعيفة ولا ترقى حتى إلى علاقة تاع التنسيق. هذه واحدة. اثنين، التمويل لكل هذه الأجهزة مثلا مجلس التخصصات الطبية اللي هو مسؤول عن التدريب ومنح الشهادات، النظم التي تحكم ضعيفة العلاقة سواء مع وزارة الصحة أو مع مؤسسات القطاع الخاص التدريبية أو مع مؤسسات القطاع العام التدريبية في المستشفيات مثلا. ونحن ضربنا أمثلة عن هذا الموضوع، يعني ضعف العلاقات التنسيقية وضعف إحكام القوانين وضعف التمويل حتى للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن تطبيق والإشراف على القوانين واللوائح والنظم هي ضعيفة جدا في المستوى. إذا طلعنا من القطاع الصحي بنلقى أيضا هناك مسؤوليات على مستوى المجالس التشريعية في الولايات، على مستوى المجلس التشريعي القومي، على مستوى اللجان المتخصصة في كل هذه المجالس التشريعية سواء في الولايات أو في المحليات أو على المستوى القومي. لكن سلطة محاسبة هذه المجالس للقطاع الصحي العام ناهيك على القطاع الخاص هي ضعيفة جدا، وما في مساءلة مباشرة عن ومساءلة مباشرة أو رقابة عمل القطاع الصحي. وما يضعف هذا أكثر هو أن القطاع الصحي نفسه بكل مؤسساته ضعيف التمويل، ضعيف التأهيل، القوانين غير مطبقة حتى الموجودة، وبالتالي ينعكس الكلام ده كله على الإفلات من الرقابة والإفلات من المحاسبة والإفلات من المساءلة.
طيب، الإفلات من الرقابة والمحاسبة والإشراف يؤدي إلى انتشار الفساد، ويمكن ده محور هذا التقرير. لماذا يعني توسع الفساد في القطاع الطبي؟ الأسباب؟
نحن بنفتكر إنه حسب ما أشار التقرير إنه هناك عدة عوامل، منها عوامل عندها علاقة بهذا الإشراف الذي تحدثت عنه، لكن عندها علاقة بعدم اقتناع الدولة ممثلة في كل أجهزة التنفيذية والتشريعية بأهمية القطاع الصحي وبأهمية توفير الموارد الكافية للقطاع الصحي ليقوم بدوره بأحسن وجه. الدولة بكل مؤسساتها هي ترى في إقامة السلطة الحاكمة والصرف على الأمن والدفاع والجيش أهم من توفير الرعاية الصحية للمواطنين. بالتالي كما ذكرت سابقا أفرضت حيز كبير في الميزانيات للدفاع والأمن والجيش دون أن تفرض ولا ما يرقى إلى أن يسمى 2% من ميزانيات للقطاع الصحي رغم أهميته. وكما أشارت كل التقارير العالمية إن الاستثمار في رأس المال البشري هو أهم من الاستثمار في أي قطاع كان من القطاعات، لأنه ده بيولد التنمية وده بيقود للاستقرار وده بيقود للسلام وبيقود لخلق نظام صحي يساهم في عجلة التنمية بشكل كويس، ما عنده مشاكل، ما عنده حروب، ما عنده دي واحدة من المشاكل الأساسية الأدت إلى أنه يتم تخصيص القطاع الخاص ويرتد عن هذا التخصيص. أشارات الحالات بتاعة الفساد واحد، اثنين عدم دعم القطاع الصحي ماليا أيضا أدى إلى فساد داخل مؤسسات القطاع الصحي. نحن ما بنتكلم عن فساد بتاع الرشوة البسيطة اللي بتجيب بالدماء عشان تدخل المستشفى أو كده، لكن بنتكلم عن نظام متكامل كل الأسس بتاعت إنه ينتج نظام صحي سليم في السودان هي غير موجودة من القوانين من اللوائح أو حتى لو موجودة غير مطبقة. الفساد في التخصيص هو أكبر فساد. يعني نحن نتكلم عن فساد إداري وفساد سياسي كما ذكرنا عدد من الحالات، إنه الفساد يتم لما أنت تعمل تمكين لأطباء غير مؤهلين عشان يديروا القطاع الصحي. فساد الفساد على إن الفساد لما انطبق على كل الحالات الفاسدة اللي تتم داخل القطاع الصحي وتحاول تبررها بأشياء أخرى أو تنكرها. يعني نتكلم عن مثلا حتى الناس الآن لما يسمعوا مظاهرات محتجين على سياسات رفع الأسعار، عندما يتعرض واحد من الشباب للضرب أو القتل عشان الطبيب يوقع الشهادة بتاعت إنه لماذا أسباب الوفاة، شنو إذا غير أسباب الوفاة الحقيقية بالأخير، فالأطباء جيل كبير منهم الآن اللي هو وصلوا إلى مناطق محددة داخل النظام الصحي ما عبر التأهيل بتاعهم لكن عبر انتماءاتهم السياسية ومساهمين في الفساد بقدر كبير، وعندنا أمثلة كبيرة. الفساد أيضا هو تخصيص القطاع الصحي زي ما ذكرت لمنفعة أشخاص محددين عندهم علاقة بالنظام لتقويم أمدة النظام.
وزير الصحة في ولاية الخرطوم هو أكبر مستثمر في القطاع الصحي،
ونحن عرضنا مثال كبير عن إنه من هو وزير الصحة في ولاية الخرطوم وكيف وصل إلى ما وصل إليه وكيف أن كل مؤهلاته الطبية والعلمية سقطت عندما أتيحت له الفرصة أن يسري داخل هذا النظام بدون أي مسؤوليات أخلاقية. حتى تحدثنا كثيرا عن جامعة مامون حميدة ونوح بغير الفلوس وغير الرسوم اللي بتاخذها الطلبة والتدريب اللي بيدربوا لها، لأنها أيضا لأنها مسنودة بأفكار وإيديولوجيات محددة أدت إلى سمعنا عدد من الكوادر داخل هذه المؤسسات حصل لها تدريب وقصوا من الشباب يلتحقوا بالجماعات الإسلامية الإرهابية في عدد من المناطق في الخارج. فده برضه فساد، فساد عقلية المواطن والشباب السوداني بهذه الأفكار، هو ده فساد كبير. والحديث على الفساد في القطاع الصحي يمتد عشان يبدأ مجلدات مش بس الفساد إمام الحميدة.
طيب يمكن إحنا هنكتفي أستاذ أنور نكتفي بهذه الأمثلة، ويمكن الناس بيعايشوا هذه الأمثلة يوميا يعني لا يحتاجوا إلى أن نحكي لهم كثير، لكن أنا داير يعني أشوف تأثيرات هذا الوضع اللي تحدثنا عنه في القطاع الصحي على الصحة العامة في السودان وعلى سلامة الناس يعني وأوضاعنا الصحية.
زي ما أنا ابتديت أن القطاع الصحي ما هو غير محدود فقط للصحة العلاجية والصحة الوقائية، لكن يمتد إلى حاجات أخرى مثل صحة البيئة والإصلاح البيئي، يمتد إلى مياه الشرب، يمتد إلى حتى السلوك الشخصي من الشباب، السلوك الشخصي من وسط النساء وسط الفتيات، كلها عندها علاقة. ونحن ذكرنا في التقرير هناك تقارير عالمية بتثبت أن الاستثمار في أشياء محددة مثلا وسط الشباب، الاستثمار في صحة البيئة، الاستثمار في صحة المأكل والمشرب، كل الاستثمارات بالإضافة لتوفير العلاج، الاستثمار في تحسين الأطفال، الاستثمار في الرعاية الأولية للأمهات، الاستثمار في الرعاية للأمهات قبل الولادة، الاستثمار في الأطفال، كل هذه عندها علاقة بالقطاع الصحي، مش فقط الموضوع العلاج والأدوية والأطباء، لكن هو كم كبير عايز استثمارات. المهم في الموضوع إنه بدأ بإنه الدولة تلتزم بنصوص الدستور وبنصوص اللوائح والنظم العالمية في إن الدولة مساءلة بشكل أساسي عن صحة المواطن، بالتحديد الكلام ده في دول العالم النامية. ونحن عقدنا مقارنات بما يحصل في بوغندا، بما يحصل في أثيوبيا، هذه الدول حتى مواردها قبل الموارد السودان، لكن كل الإحصاءات بتشير إلى ما توفر الدولة الرعاية الصحية في هذه الدول يفوق كثير جدا 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 ما توفره الحكومة السودانية للرعاية الصحية. وبالتالي ده أدى للاستثمار في رأس المال البشري في الدول دي، وماشي أدي دائما وأبدا إلى مسائل إيجابية جدا. هناك أيضا قطاع القوانين، هناك قطاع التنسيق وتحديد الصلاحيات، هناك قطاع المساءلة والرقابة والشفافية، هناك قطاع مهم جدا أنا ما ذكرته قطاع المعلوماتية. أنت كيف تجيب إنه في مرض طالع وفي مرض نازل، كيف تجيب صحة البيئة، كيف تجيب عدد الأطباء، كيف تجيب صاعدي الخدمات في حتات معينة. كل هذه الأشياء يعني ما تصنع من راحة إنه أنا لأنه عندي وزير صحة من قرية معينة يعمل مستشفى، مش لأنه في وزير من منطقة معينة يعمل مركز صحي في المنطقة المعينة. يعني دي أنا شايفة إنها تغيبوبة في التخطيط البشري والاقتصادي، وأنا قاعد أضرب أمثلة كثيرة يعني عدم وجود الإحصائيات المفقودة التنمية. ما في إحصاءات الآن بتجيب التنمية، إنه القصة كلها مش في المجال الصحي بس، في كل القطاعات ما في إحصاءات بتجيب التنمية برؤية واضحة ومستقبلية.
طيب يا أستاذ أنور،
برضو ما يدخل قطاع الصحي.
يعني أنا يمكن داير أمشي أنتقل لنقطة أعتقد أنها يعني أساسية جدا في عمل أي قطاع في صحي في بلد زي السودان، وتحدث عنها التقرير بإسهاب، هي قضيتي الإنصاف والعدالة الاجتماعية كمحاور لإعادة بناء القطاع الصحي.
كما ذكرت هو بعض ظهر هذا التقرير باعتبار أنه الموضوع بتاع العدالة الاجتماعية والإنصاف، وكما وضح التقرير إنه في فرق بين المفهومين. نحن نترك للقارئ اللي يقرأ التقرير عشان يشوف الفرق بين الإيكويتي والإيكواليتي، العدالة الاجتماعية والإنصاف. لكن المهم كل الحديث عن فوائد السوق الحر، فوائد الاقتصاد زي ما بيسموه الاقتصاديين الليبراليين الجديدة، سياسات الليبرالية الجديدة في الاقتصاد، كل ما يقال عن أن هذه السياسات التي اتبعناها من 1990 سوف توفر للمواطن، بس لو مسكنا مجال القطاع الصحي توفر له الصحة، توفر له الرعاية الاجتماعية المقبولة، فقد فشلت هذه السياسات وأدت إلى أن يكون حياة المواطن اليوم أسوأ مما كان عليه في مجال وصوله للمؤسسات الطبية وتنقيه للعلاج والوقاية بشكل أفضل، ومن بما يشمل صحة البيئة. فواحدة من الحياة الأساسية المفروض نحن نفكر في إنه كل هذه السياسات التي اتبعت منذ 1990 لم تؤدي إلى النتائج المرجوة منها، معناها بالإضافة لتكوين السياسة نفسها فيه شغله. أنا استحضرني جملة كتبت في تقرير أعد في بريطانيا. الحكومة البريطانية عملت مستندية لدراسة هل من الأجدى الاستمرار في أن الدولة تدعم العلاج وتوفر الرعاية الصحية في بريطانيا ولا تبشر القطاع الخاص. دي دولة يعني هي من قادة الرأسمالية في العالم، لكن التقرير طلع بجملة أساسية مفتاحية في التقرير، إن صحة الإنسان هي أقل مما ترهن في أيادي القطاع الخاص الذي يسعى عليه. نقطة، القطاع الخاص عنده دور ممكن يعمله، لكن بالتحديد في مجال الرعاية الصحية القطاع الخاص غير مؤتمن لتوفير الرعاية الصحية الجيدة في السودان. دي نقطة مفصلية. نمشي بمثال ثاني، إنه الدول المجاورة والدول في قمة التقدم، السويد، النرويج، بريطانيا، هولندا، كندا، في هذه الدول بالرغم من انها دول بنيت على النظم الراسماليه، لكن مجال الصحه والتامين ما زالت تقوم به الدوله وتنفق فيه مبالغ خرافيه. أن صحة المواطن والاستثمار في رأس المال البشري هو من أهم مكونات التنمية، أهم مكونات التنمية. فعشان كده نحن بنرى الانطلاق للتعديل وإصلاح النظام الصحي في السودان يبتدي بأولا مفارقة ما تم تطبيقه من 93.
يمكن أستاذ أنور نحن في الحق يعني قبل ما تدخل، يمكن نحن وصلنا لمرحلة يعني توصيات التقرير، الاستنتاجات اللي توصل لها التقرير والتوصيات اللي على ضوء اللي قدم التقرير لإعادة تأهيل وبناء القطاع الصحي.
أي بس أنا أكمل النقطة الأخيرة يا رشيد، إنه نحن وصلنا لمرحلة إنه النظام اللي يطبق الآن الصحي هو كبير لأنه يوفر صحة للمواطن. فيبدأ هو الزمن الناس ترجع تفكر في إنه الدولة هي المفروض تدفع النظام الصحي تقود اللي قدام وتدفع فيه. نعم التوصيات والاستنتاجات، الاستنتاج الأساسي في كل الكلام ده إنه الفتاة في النظام الصحي هو فتاة مرتبط بالأسس السياسية للدولة، مش بس القطاع الصحي، حتى هي وتبنى القطاع الثاني يزيد نفس الكلام، بس هو مرتبط بعقلية من يحكمون في السودان والسياسات التي يتبعوها. لا يمكن محاربة الفتاة بدون الحديث عن عقلية وسياسات من يحكمون في السودان. وعشان كده نحن قاعدين نقول إنه مش هو في مقصود بعض قوانين بعض محاربة الفساد، في قوانين بعض محاربة الفساد كثيرة، لكن بالجملة الأساسية في موضوع الفساد هو عدم وجود الرغبة السياسية من القادة الحاكمين في السودان الآن لمحاربة الفساد. قوانين موجودة، المحاكم موجودة بالرغم إنه محاكم مسيسة لحد كبير، لكن عدم الرغبة السياسية في تنفيذ القوانين هو اللي بيؤدي لانتشار الفساد. القوانين موجودة، دي حاجة واحدة تانية. الحاجة الثانية هي الدولة توقف الحروب وتشيل الجروش اللي بتنفقها في الجيش والأمن والبوليس دي وتوجهها لقطاعات منتجة وقطاعات تستثمر في رأس المال البشري زي قطاع التعليم وقطاع الصحة كقطاعات أساسية، عندك قطاع الزراعة قطاع الصناعة قطاعات منتجة، لكن الأهم هو الاستثمار في الإنسان سواء بالتعليم وكذا. زي ما ذكرنا في التقرير إنه هي كل القطاعات متقاطعة، يعني أنت عشان يكون عندك إنتاج صناعي ممتاز يكون عندك كادر مهندس يكون كادر صحي، فأنت ما لم تستثمر في قطاع الصحة وقطاع التعليم ما ممكن توجد كادر يخلي لك قطاع صناعة قطاع منتج أو قطاع زراعة قطاع منتج. وكل الأشياء دي مرتبطة مع بعض، هي حاجات هيكلية سياسية أكثر من إنه نحاكم زول نقول له والله يا أخي أنت فاسد ولا مستقر، إنه ما في قوانين تحاكم النظام الصحي. ونحن أوردنا عدد من التوصيات وعدد من الاستنتاجات في التقرير ده، بنفتكر إن التوصيات دي يمكن تفتح الباب لنقاش واسع مع كل القوى السياسية والمجتمع المدني في كيفية إصلاح محاربة الفساد وإصلاح القطاع الصحي والقطاع الأخر.
الأستاذ أنور الحاج كبير الباحثين في منظمة الديمقراطية أولا ومسؤول مبادرة الشفافية السودانية، شكرا لك على هذا الاستعراض المطول والشيق للتقرير الصادر عن المنظمة بشأن التدهور في القطاع الصحي في السودان والفساد وظاهرة الفساد في هذا القطاع.
شكرا رشيد وشكرا رائد الدبنة وشكرا لكل المستمعين.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ أنور الحاج كبير الباحثين في منظمة الديمقراطية أولا ومسؤول مبادرة الشفافية السودانية في المنظمة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.